www.hussainiat.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليه يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الآية الكريمة تتحدث عن نهاية نبي الله سليمان على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، واقف يطلع على ما تعمل الجن، ما تقوم به الجن من عمل. ثم جاء أجله، ختم له. لما جاء أجله التفت إلى ملك الموت، قال لا عاجلتني، بعد أكو أشياء ما خلصها أنا بالحياة، جيتني بسرعة، ليش ما أرسلت إلي رسولا؟ لا أرسلنا لك أكثر من رسول. قال أين أبوك؟ قال مات. قال أين أمك؟ قال ماتت. قال أين أهلك؟ قال ماتوا. قال ألم تعلم أن هؤلاء رسلي إليك؟ لما تعرف أو تعرف لك وأنت شو تتوقع يعني؟ وما بقاء الفروع يوما إذا مضت قبلها الأصول. قال هذا على العموم، هاي كلها نذر، هاي تشعرك بأنك أنت ماشي. الحقيقة يعني هالظاهرة عجيبة عند الناس، يعني صحيح أنك ما خلى الإنسان ينسى، لأنه إذا صار البناء يذكر ويرتب آثار كثيرة. الحياة لا تموت طبعا، الحياة راح تقف تشل تصاب بالجمود، لكن بنفس الوقت الليل، لأنه هو إذا حمل أمامه معنى ذلك أن هذه نذر أمامه وهو سوف يمشي من وراء هذه النذر. المهم اللي يهمني أنا من الواقعة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طيب تأكل من ساءته، من ساء العصا. هذه الظاهرة، ظاهرة حمل العصا عند الأنبياء، ماذا تعني؟ شنو يعني؟ يعني مثلا الأنبياء مما أكرمهم الله عز وجل به أنهم لا يردون إلى أرذل العمر. من خواص الأنبياء أن الله ما يبتليهم بأن يردون إلى أرذل العمر. ليش؟ لأنه ذل، والله عز وجل ينزه أنبياءه عن الذل، لأن هذا الإنسان إذا رجع إلى أرذل العمر تحول إلى ذليل. شلون يتحول إلى ذليل؟ طبعا لأن هذا يصبح ما يقدر على الحركة، يصبح محتاج إلى غيره، يصبح منحني، تصبح على كل حال حياته فد لون من العبء، فد عبء ثقيل. قد ينتهي به إلى الذل، يعني قد يمل من قبل أحبابه، قد يمل من قبل خاصته، قد يمل من قبل أقرب الناس إليه.
وطبيعة الحال هذا ذل،
والله عز وجل ينزه أنبياءه عن الذل. ولذلك علماء الكلام يقولون حتى المرض المنفر، المرض المنفر ما يبتلى به النبي، المرض المنفر لا يبتلى به. بس هذه أخو من الآثار ما يشهد بخلافها، بالعكس ابتلى الله الأنبياء بأمراض، وليك الأمراض أيوب ابتلي بأنواع من الأمراض. على العموم هذا ما مو في صلب البحث، لكن اللي يهم أن موضوع الأنبياء ما يظلون لي يعني ما يتأخرون إلى أرض العمر، ما يحتاجون للعصا. العصا يحتاجها الإنسان عند العجز. زين، فهل كان سليمان عليه السلام يحمل العصا لأجل عجز؟ يولا لسبب آخر. اللي يبدو أنها لا، مو قضية لأجل عجز، لا لسبب آخر. شنو هو السبب؟ يبدو أن الملوك وأن العظماء وأن الأنبياء كانوا يحملون العصا كأنه من سميها من تقاليد الملك، من تقاليد الملك، من تقاليد السلطنة، أنه شلون يضع أفرض على كتف علامة معينة تبين رتبته، كذلك يحمل عصا معينة. هذه العصا إما للخطبة إذا أراد أن يخطب يومي بها، نعم، وإما لهدف آخر غير الخطبة. ولذلك إحنا نلاحظ أن الحديث النبوي الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول تعصوا فإنها من سنن المرسلين، من سنن الأنبياء، يعني من الآداب اللي كانت عند الأنبياء. طبيعي هذا الأمر من الأوامر، هذا الأمر الواقع من الأوامر اللي تتبع موضوعها، بحيث إذا تغير موضوعها تتغير. عندنا بعض الأحكام تتبع الموضوع، إذا تغير الموضوع يتغير. يعني المحيط اللي يحتاج به الإنسان إلى حمل العصا للأغراض المكملة يحمل به الإنسان العصا، وإذا لا والله ما احتاج حمل العصا، يعني اليوم ما أصبح أكو معنى لحمل العصا. يعني الآن فرد معنى لحمل العصا ما موجود، ما موجود إلا في حالة سيمر علينا، إلا في حالة الحاجة، وإلا إذا استثنينا الحاجة ما تعتبر وسيلة من وسائل الكمال. الأنبياء كانوا يستعملوها للعصا، يحملونها إما للإشارة بها وقت الخطبة، أو لأن الإمام أحيانا كان يؤدب بالذرة، يؤدب بالعصا. المؤرخين يوصفون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقولون كان يطلع بالنهار، كان الإمام يطلع بالنهار بأسواق الكوفة، وقد شمر إلى أنصاف ساقه وبيده عصا، كانت بيد عصا، بحيث هذه العصا أحيانا يخفق لواحد بها خفقة، يضرب لواحد بها ضربة، يعني يستعملها في وقت الحاجة، يستعملها في وقت الحاجة. ولذلك يقول فديوم مر على عادة يصيح أيها الناس أوفوا المكاييل والموازين لا تبقسوا الناس أشياءهم. واحد اجى لي قال له من الصبح مضايقنا، ما يعرفه، حط ايد على صدره دفعه، فخفقه الامام سلام الله عليه خفقة بالعصا، قال له هاي تأديب لك لانك اعتديت على مسلم. هو لما دفع الامام تصور ان من خبره، قال له هذا الامام امير المؤمنين، كادت روحه ان تزهق خشية ان امير المؤمنين سينتقم منه، قال له لا على رسلك، انا انما ادبتك لانك انت اعتديت لك على مواطن دفعته، ما اكو داعي، والا أنا ما أريد أن أنتقم لنفسي منك بقضية شخصية. فموضع الشاهد بالمسألة أن الإمام علي كان يحمل العصا، كان يستعملها للعصا طبعا في مكانها. الغريب أنه كان الخليفة الثاني يحمل العصا اللي اسمها الدرة. هاي الدرة كان يخفق بها بشكل عجيب يعني. يضرب بها من يستحق الضرب ولا يستحق الضرب. يجي واحد يسأل مسألة شرعية يخفقه بها على أي حال. العصا كانت مستعملة، العصا كانت تحمل، تحمل على مستوى الخليفة، على مستوى الإمام، على مستوى النبي. من جملة أغراضهم في حملها أحيانا تكون من تقاليد الملك، لذلك الرواية تقول تعصوا فإنها من سنن المرسلين. النبي صلى الله عليه وآله كانت عند مخصرة، هذه المخصرة إذا وقف يخطب، المخصرة قطعة من الخيزران، إذا وقف النبي يخطب كان يشير بها جريا على عادة العرب. والشاعر يقول يجيدون ما جمها وقت الخطبة يوم يبشر بها. كانت أكو قطعة عند النبي صلى الله عليه وآله يسموها القضيب المخطناء الخطبة، ظلت عند النبي إلى أن توفي. انتقلت من جملة تراث النبي، انتقلت إلى بيت فاطمة سلام الله عليها، وظلت في بيت فاطمة وإلى أن إجى إلى أن إجت أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. هي الحقيقة هالشكليات هاي يعني، مثلا تمام المسلمين يتبركون بها، أنه منبر للنبي يتبركون به، عصا للنبي يتبركون به. لكن الغريب كأنه الأئمة رادوا أن يحملون الناس على لون من الوعي لا يصل إلى حد هالدرجة، يعني أنه يتمسكون بالثوب وبالعباءة بينما يهملون الأشياء. فديوم الإمام الصادق متعدي وبيده هي أي المخصرة كان يحملها، حمل المخصرة لقى أبو حنيفة قال له ما هذه؟ قال له عصا لرسول الله كان يمسكها، أردت التبرك بها. الإمام يقول له أنا أحببت أتبرك بها لأن بها ذكريات النبي صلى الله عليه وآله. قال له ناونيها أقبلها. قال له الإمام ماكو داعي تقبلها، حشر عن ذراعه. قال له ليش تدور لك انت، ليش تدور لك عصا؟ هذا دم رسول الله ولحمه تقبل، ماكو داعي تدور لك عصا. انت العصا على كل حال تبقى عصا، اذا لا تريد التبرك هذا دم رسول الله ولحم رسول الله. فالواقع شوف المغالطات اللي توجد عند بعضهم يدور، لان هي هاي الخيزرانه، هاي الخيزرانه هواية المنصور لما ضيق على الإمام سلام الله عليه ومنع من أن يبث العلم، يوم من الأيام ألح عليه قال له أكو خيزران عندك للنبي بلغني أريد تعطينيها. قال الإمام لا مانع، ما عندي مانع أعطيك إياها، سيها مو من تراث النبوة مثلا أو تراث الإمامة، إنما مجرد شيء ينتمي للنبي. ودالي إياه، فرح بيها المنصور، قسمها أرباع، حط ربع للربيع وربع للمهدي وربع إلى وربع العمة، وزعها أربع أرباع ووضعها للتبرك. هاي ذولا كانوا هو متمسكين بها ومهتمين بها وبالبرد، البرد اللي خلعه النبي على كعب الشاعر لما أنشد قصيدته بين يدي النبي التي يقول فيها بانت سعاد فقلبي اليوم مسبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلت قرلت قلو، مهلا كنافلة القرآن فيها مطيلو، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. هي هاي لاميتة. لما أكمل من قراءة القصيدة قام النبي صلى الله عليه وآله وخلع عليه رداءه و قال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. هذه رواية على أن النبي استعمل العبارة في المورد، وإن كان رواية أن النبي استعمل العبارة في مورد آخر. ومن هنا نستدل، نستدل على أن الشعر ما كان من الأمور المبغضة للدين أبدا. الشعر وسيلة من الوسائل، كل وسيلة إذا استخدمت في مكانها الصحيح الواقع تكون يعني محبوبة، تكون مباحة على الأقل، أقل تقدير مباحة. والحال الشعر أحيانا مو مباح، أحيانا الواقع يتحول إلى مفخرة، لأن يقع في طريق الدفاع عن الحق، وإذا وقع في طريق الدفاع عن الحق لا شك أنه يلعب دورة، يلعب دورة بشكل عجيب. يعني احنا ما ننسى أن مبادئ أهل البيت لعب الشعر في خدمتها دور ضخم. تصور أكو بعض شعراء الشيعة وقفوا مواقف في الدفاع عن مبادئ أهل البيت، وكانت أبياتهم إذا تليت تقوم مقام الجيوش، مقام الجيوش في الدفاع عن العقيدة، كانوا يدافعون عن عقائد أهل البيت، ولعب الشعر دورا ضخم. الواقع الشعر إذن مو من الأشياء اللي مثلا مبغضة إلى الشرع، لا لا بالعكس، بالعكس تماما. سأمو أكو أسئلة الدور أنه ما هو بقول شاعر، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله لما يحمل القرآن، القرآن ينزه النبي عن أن يكون قول شاعر، العبارة تشعر بشيء من الضعة بالنسبة للشعراء. لا هي ترى الموضوع سبق أن أشبعته، الحقيقة ما المقصود كل شاعر، لا أكو شعراء معينين ممن يبيع ضميره للشيطان. وإلا مثلا يعني مثلا منصور ابن حي النمري، منصور ابن حي النمري شيعي، هل الجلال هذا الحيوان، هذا اللي يقول له يدخل على بعض خلفاء بني العباس والظاهر على الرشيد وينشد قصيدته هاي الهائية أو اللامية المختومة بها هاء مشالة، اللي يقول في جملتها: هل تطفئون من السماء نجومها أم تخلدون من السماء هلالها أم ترفضون مقالة من ربكم جبريل بلغها النبي فقالها، شهدت من الأنفال آخر آية بتراثهم فأردتم إبطالها. يعني قصيدة اللي يرد بها على العلويين واللي يقول أن الوارث الذي يرث النبي هو عمه، وأنتوا أولاد بنت وابن البنت ما يستحق شيء. طبيعي هذا اللون من الشعر والشعراء، ذولا مبغضين إلى الله، وذولا محل ذنب، وذولا بعيدين عن الوفاء، وإلا مو كل شعر. شاهد أعود للموضوع، النبي صلى الله عليه وآله خلع رداءه على كعب، الرداء هذا اشتراه معاوية من ورثة كعب، وبعدين لما نقل في خزائن الأمويين اجى الى خزينة مروان اخر خلفاء بني أمية، لما لحقوه في بوصيرة قتلوه في مصر بوصيرة واستولوا على تراثه، من جملة التراث اللي استولوا عليه استولوا على هذا الرداء، الرداء جابوه العباسيين حطوه هو ويا هالقطعة هاي الكيزران العصا، وقاموا يفتخرون به ان هذا تراث النبي عندنا وتراث رسول الله عندنا. زين، وقاموا يجمعون الى جانب التراث نظريات مهمتها حصر الخلافة بهم، بمن مهمتها حصر الخلافة بالعباسيين. ليش؟ لان هم رتبوا نظريتهم على ان الخلافة ميراث، والميراث يجي لمن؟ الميراث يجي طبعا للطبقة الاولى اللي تحجب الطبقة الثانية، وهم يقولون ان احنا اولاد العباس ابن عبد المطلب، والعباس النبي لما مات العباس عدل، وعلي بن ابي طالب حي، علي بن ابي طالب ابن عم، والعباس عم، والعم طبقة تتقدم على ابن العم تحجب ابن العم، فعليه الخلافة انه لانه عمنا هو اللي ورثه. هاي الفكرة قامت على هذا، وقاموا يضمولها ضمائم، من جملة الضمائم شنو؟ ان احنا لما مات النبي ابونا اللي عاش من بعده كان مسلم، اولاد عم المسلم، وانتو اولاد عم الكافر. منو عم الكافر؟ ابو طالب طبعا. وقد تستغرب ان البلاط العباسي كثر ذنب فلوس على هالقصة هاي. ترى المسألة ما كانوا الامويين هالقد مهتمين بها بقدر ما مهتمين بها العباسيين. العباسيين هواية اهتموا بها لهالمسألة، ان ابو طالب مات وهو كافر، حتى يحصرون موضوع ميراث الخلافة عندهم. على اي حال اعود للموضوع، هذه العصا كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله، وقلت لك انتهت إلى هؤلاء. ووقف الشريف الرضي يقول: ردوا تراث محمد، ردوا. ليس القضيب لكم ولا البرد، هل أنجبت فيكم كفاطمة أم وهل كمحمد جد، في أبيات في قصيدة المعروفة. طيب، إذن الأنبياء كانوا يحملون العصا، ونبي الله سليمان كان يحملها كتقليد للنبوة وإلا مو لحاجة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه. أي العصا ما كان يحملها نبي الله سليمان لعجز، لأن العجز سمة من سمات أرذل العمر، وأرذل العمر لا يبتلى به الأنبياء. الله عز وجل يكرم أنبياءه عن أن يعودوا إلى أرذل العمر. هذا هدف كان من أهداف حمل العصا عندهم، أن الأنبياء يحملوها كتقليد أو يشيرون بها وقت الخطابة. أما الاضطرار لحمل العصا، الهدف لحمل العصا، طبعا أكو أهداف، لعله من أروع الفصول اللي كتبها الجاحظ. الجاحظ هذا كاتب موسوعي الرجل، يعني الجاحظ الحقيقة مع الأسف هذا الجاحظ شوية منحرف، وإلا فد عطاء ضخم هو هذا الجاحظ، فد وزن عجيب، يعني وزن ما تكرر بالأدب العربي هذا الجاحظ أبدا، فد موسوعي بشكل غريب. كتب فصل بالعصا من أروع الفصول، يعني استعمالات العرب للعصا، شنو هي الأهداف التي تستعمل فيها العصا عند العرب. من جملة الأهداف أن واحد إذا راد يسافر يحمل معه العصا، هذه طبعا يحملها علما لما يريد المسافر، أحيانا يحط عليها جراب أو فلشيء يستظل به عن حرارة الشمس. لا تنسى أن هذا كان يسافر وين؟ يركب على بعير ويقطع الصحراء، هاي الصحراء اللاهبة، هذا أحيانا يجي يستقر له شوية يركزها بالتراب، إذا ركزها بالتراب وخلى عليها عند فرد بردة أو رداء أو جراب يحمله أتوقفه الصحراء، كان يحمله. السفر أيضا كسلاح يذود بها عن نفسه، كسلاح يذود به، أحيانا قد يطرقه يستعملها بما دون السيف، يعني أكو نوع من الاستعمال قبل السيف، يحتاج مثلا ما يحتاج به إلى السيف، السيف يحتاج إلى الضر، إلى الضر إلى. وطبعا من أهداف حمل العصا هو العجز، أن الإنسان إذا عجز يحمل العصا، هاي العصا تعينه أو تساعده، هاي الصورة اللي رسموها العرب. يقول الأفوه الإودي: كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي على الراحتين مرة وعلى العصا، أنوء 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. ولعل الصورة اللي يصورها ابن الرومي أروع من هذا كله، يقول: ولي عصا عن طريق الذم أمدحها، بها أقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي أهش بها على 80 عاما لامي، كأنني قوس رام وهي لي وتر، أرمي عليها زمان الشيب والهرم. أعود للآية، الآية تقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، دابة الأرض يعني الأرض أي اللي أكلت عصاه، لأن ظل واقف هالفترة لما مات إلى أن الأرض أكلت عصاه وسقط، الجن خلصوا من العمل اللي كان عندهم. فهنا تجي الأسطوريات عند المفسرين، يعني الإسرائيليات، المفسرين اللي تأثروا بالإسرائيليات يقولون أن الجن لما خلصتهم هاي الأرض من سليمان وخلصتهم من الاستعباد اللي كان سليمان مستعبدهم به، قاموا يخدموها للأرض. وين يخدموها؟ وين ما تروح هاي الأرض يشيلون وياها الماء والطين يبنوا لها بيتها، أن هذا البيت اللي ينبنى على الأرض، الأنبوب اللي تبني على الحائط، أيوه جن. والحال القصة هي مش أبدا، القصة أبدا مهمة، القصة أننا نرى إبداع الله عز وجل في كل مخلوق خلقه، ومن جملة إبدالة على صغر حجمها تحس عندها غريزة الدفاع عن النفس. غريزة الدفاع عن النفس شلون تدافع عن نفسها؟ تدافع عن نفسها هالطين هذا أو هالشيء اللي تنحسه تقضم قضم بأسنانها بقوارضها لزمة وتفرج عليها من لعابها وبنفس الوقت تبني، لأن يعني هي هاي تتكاثر على طريق المتوالية الهندسية. قال أوضح لك شلون يعني. يعني أكو عندنا تكاثر عددي، التكاثر العددي يصير قليل، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا توالي عددي يسموه، هذا يصير قليل. أكو لا التوالي الهندسي، التوالي الهندسي هذا ضخم، يعني وحدة اثنين أربعة ثمانية 16 32 64، هذا التوالي الهندسي. هذه تتكاثر على طريق المتوالية الهندسية، يعني بحيث يمكن بيوم واحد تبلغ عشرات الملايين. هي هاي الحيوان هذا، فهذه تفرز كل وحدة شيء قليل وتريد تدافع عن نفسها تبني الأنبوب ها. وهنا موضع العجب، يعني هاي لو نسلط عليها مجهر نفحصها ما نلقى عندها شبكة عصبية حتى تفكر تفكير عقلائي تقوم تدافع عن نفسها. من اللي أودع عندها هذا المعنى؟ أودعه عند الله عز وجل الخالق المبدع. هذا الواقع الذي يدل على وجوده، يدل عليه كل شيء من آثاره. فهذه التفاسير الإسرائيلية تقول أن الجن، وقلت لك مع الأسف كثير من المفسرين حتى بعض المفسرين تأثروا بهالبصمات الإسرائيلية، يقول لك أن الجن هي التي تحمل الماء والطين إلى الأرض شنو؟ وفاء لها وتكريما لها على خدمتها للجن لأن خلصتهم من تحكم سليمان، والحال مو هذا المقصود. طيب هنا الواقع الآية الكريمة عالجت معنى آخر. شنو المعنى الآخر اللي عالجته؟ عالجت الآية عقيدة كانت شائعة في نفس الحضارة العربية وامتدت للجزيرة العربية. شنو هي الحضارة؟ أولا اسمعنا، في نفس الحضارة العربية، العربية اجابها إلى فلسطين، سليمان توفى في فلسطين اجابها. فلسطين ترى عربية، يعني مو بغض النظر، مو احنا اللي نعدانا اليهود، لا، لأن السكان الأولين الكنعانيين، الكنعانيين عرب، هم السكان الأصليين، والواقع اللي اختلطوا وياهم كمية قليلة تعايشوا وياهم، والمنطقة كانوا يسكنوها الكنعانيين وخلفيتها تمتد لآلاف السنين ها؟ فهي بلد يعني منطقة عربية، ولذلك التقاليد اللي موجودة بالجزيرة العربية هي نفس التقاليد الموجودة، مما يدل على وحدة الحضارة. لذلك هذول ايش كانوا يعتقدون؟ كانوا يعتقدون ان الجن تعلم الغيب وانهم يتجاوجون مع الجن، فلهذا اذا اكو عندهم مسألة يطرحوها للجن، اذا عندهم حماية يطلبوها من الجن. اللي عنده مثلا ابل يجي له الى وادي من الاودية ويريد ينام، يحط عصاته يشخها ويستعيذ بعظيم الوادي. عظيم الوادي ياهو كبير الجن اللي يسكنون بالوادي هذا. حتى واحد من الاعراب راحت عند ابل، ضاع من عند بعيره وبعيرين، او لان اكلهن السبع، اقبل السبع فاكلهن، فانشا يقول قد استجرنا بعظيم الوادي فلم يجرنا من هجبر عادي، مما يدل على ان ذولا كانوا يصورون ان الجن تحميهم، كانت تلقي لهم ايضا الغيب. يعني احيانا الكاهن يدعي بان الجن طرحت له الاخبار، بعض كهانهم يعتقد ان الجن جابت له الاخبار في قضية من القضايا، ولذلك كان يخبر فلان هكذا وفلان هكذا والشيء الفلاني راح يصير، شجع الكهان. والغريبة شفت كثير من الفقهاء لما يمرون بهالظاهرة، هي ظاهرة الكهانة، بعضهم يلحقها بالسحر، يقول الكهانة تابعة للسحر، البعض الآخر يقول لا، ثبت أن الكهان يعطون معلومات وتصدق، وهذه المعلومات اللي يعطوها وتصدق ما تدخل ضمن السحر، فعليه الكهانة مو حرام، لأنه يصورون أن أكو أشخاص تلقي لهم بها المعنى، يعني أشخاص من الجن تفهمهم هالمعنى، والحال القضية مو هالشكل. القضية أن الله عز وجل قد يخلق أحيانا بعض العباد يطي قابلية الاتصال بالقوى الخفية بالكون. يعني أكو عقليات موجودة على امتداد التاريخ، طفل يعيش لخمس سنين لكن يكون عنده علم إنسان عايش عشرات السنين أو مئات، طفل تكون عنده ذهنية حادة، تكون عنده روح تتصل بالقوى الخفية. الله عز وجل أحيانا يقدم نماذج على وجوده، من جملة النماذج من الأدلة اللي يقدمها على وجوده أن يخلق بعض الناس يكون عندهم قدرة خارقة على التنبؤ، قدرة خارقة على الالتفات إلى بعض الأمور الغيبية. مع العلم هذا المعنى يرووه منه، يعني تاريخ المسلمين يروي للخليفة عمر شلون؟ خليفة عمر كان قاعد وين؟ في المسجد، المسجد النبوي. فبأثناء قعدت بالمسجد النبوي صح يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. قالوا له ماذا يا خليفة رسول الله؟ قالوا ساري جاي قاتل وراح يجون لي الأعداء من ورائه، فأنا حبيت أنبهه أقول له خلي الجبل بقفاك حتى لا حد يجي من ورائك يقاتلك. زين؟ يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. ويقولون شافه على بعد 3000 ميل. زين؟ وخبرك فما بي شيء قد تكون ها؟ لكن ليش لما نروي قضية لواحد من أهل البيت من هالنوع يصير غلو ها؟ هنا ما يخالف منقبة، في مكان آخر يصير غلو وش معنى؟ يو الكرامة ممكنة، يخم ممكنة، إذا هالقضية ما تتجزأ، إذا ممكنة هنا وهناك تصير، وإذا مو ممكنة ليش هنا تصير وهناك تصير؟ على العموم هي الواقع الله عز وجل يسلح بعض النفوس بقدرة على الاتصال بالقوى الخفية بالكون، تستلهم منها كل ذلك للتدليل، للتدليل على وجود الخالق، وللتدليل على دحض كثير من النظريات. مو آخر، احنا نعرف الإنسان ما يقدر يقرأ الغيب. ليش ما يقدر يقرأ الغيب؟ لأن الإنسان محدود، الغيب ما غاب عن الحواس، والإنسان محدود ما يقدر يرجع للوراء ولا للأمام إلا بإطلاع من الله. أحيانا الله عز وجل يخلق بعض النفوس يعطيها قدرة على اجتناء الغيب. أوضح لك شلون؟ يعني هذا الضياء، طبعا الضياء يضيء لغيره، إذا الدنيا ظلمة الضياء يضيء لغيره، لكن ما نجي نقول للضياء الضوء منين إجاك، نقول للمكان هذا منين إجا لي الضوء، نقول إجا لي من الضياء، لكن الضياء ما نقدر نقول منين إجاك الضوء، لأن هو في حال ذاته مضيء والذاتي لا يعلل كما يقول الفلاسفة. زين؟ الواقع إذن الله يخلق بعض النفوس عندها قدرة على اجتناء الغيب. المسألة لولا كانوا يعتقدون أن الجن تلقي إليهم بهذه الأخبار، بعضهم يعتقد أن تزوج من الجن وأولد من الجن لهالدرجة وصلت، بعضهم يعتقد أن الجن كل واحد من الجن يلقي لشاعر من الشعراء أفكاره، يقولون فلان شيطانه فلان. شعراء مثلا لبيد إلى شيطان، زهير ابن أبي سلمى إلى شيطان، هاي من عقائد العرب ها؟ بالجن وفي الشياطين. هاي الآية إجت تدحض هالمعنى، أن الجن لو يعلمون الغيب ما لبثوا تحت العذاب المهين، يعني أرادت أن تدحض ما كان يعتقد به هؤلاء. هاي من جملة عقائدهم اللي كانت سائدة عندهم، عندهم هواي عقائد كانت سائدة عندهم، من جملة العقائد اللي كانت سائدة عندهم أنهم يأتون إلى قبر الميت. زين؟ وهذا قبر الميت يعقرون عليه. ليش يعقرون عليه؟ يعقرون عليه قبل دفنه وبعد دفنه. قبل دفنه يعقرون عليه لأنه يتصورون أنه كريم، والكريم لازم تنحر إلى الجزر. وبعد دفنه لا، ايش يردون من عنده؟ يردون من عند بعد الدفن أن المرأة العفو معكوسة. قبل دفنه يعقرون عليه، وإذا عقروا عليه يردون أن المرأة التي تعقر على هذا الكريم راح تحمل، تعبر جسمه وتعقر العقيرة، أنها إذا ما حملت، إذا كانت مقلاة ما تحمل راح تحمل إذا عبرت على جسمه. وبعد موته في شؤون يجون يعقرون على القبر. ليش يجون يعقرون على القبر؟ يعقرون على القبر لأن قبر الكريم يقولون هذا كان بحياته ينحر الجزور وهذا قبر كريم لازم نعقر له نعقر له الجزور تكريما له. وفعلا فجوم عدي بن حاتم الطائي اجوا لي نص الليل وعوا قالوا لأكو رجل استجار بقبر أبيك وعقر على قبر أبيك وعنده قضية مهمة. وفعلا أقبل طلع على نص الليل قال له أموالي وجاهي كلها بين يدك اللي تريده شنو؟ قال له والله عندي قضية يوم فلان ابني أخرجوه مع البعث يعني طلعوه إلى الجيش وأنا ما عندي غيره وأريد أتخلص فيها من الوالي. وفعلا راح ويا قضية طويلة ذكرها المؤرخين راح ويا خلصوا ابنه. أي كانت عادة عند العرب أنها تعقر على قبر الكريم. المؤرخين يقولون لما دفن الحسين اجت جملة من عقائد العرب عقرنا على قبره كل واحد جاب ناقة وعقرها على قبره. زين بعد اجوا ادباء الطف قالوا احنا ما نجيب بعير نعقر على قبر الحسين. لا ايش نعقر على قبر الحسين؟ نعقر على قبر الحسين قلوبنا نجيب قلوبنا ننذبها على هذا القبر نعثرها. ولذلك يجي واحد من الشعراء يأخذ هذا المعنى يقول هلما معي نعثر هناك قلوبنا هلما معي نعثر هناك قلوبنا إذا الحزن أبقاها ولم تتقطعي هلما نقم بالغاضرية ماتما لخير كريم بالسيوف مولغي أول قبر عقر أول قلب عقر على هذا القبر عقر عليه قبر قلب أخته زينب وقلب جابر ابن عبد الله الأنصاري عندما جاءوا إلى زيارته. ثم تتالى عقر القلوب ظلت لك هالتربة هذه ما من قلب إلا ويقع يهوى على هذا الثرى لأنه الثرى الذي مثل عليه الحسين أعظم سبل التضحية عندما وقف يشبعه من دمه ومن دموع أخواته الطاهرات. أي دماء تلك الدماء السائلة؟ اختلط هذا الثرى بدماء الهاشميين وأول هاشمي اختلط الثرى بدمه دم علي الأكبر وذلك عندما سقط على وجه الأرض. يقول ومحل ردى يا قاتل الله الردى منه هلال دجن وغرة فرقدي أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ومن وحار مهندي. أقبل إليه الحسين مسح الدم والتراب عن وجهه وجلس عنده قال بني علي على الدنيا بعدك العفا. قعد عنده وشام غمض العين بدم شابح مترب الخدين متواصل طبر والراس نصين حين ظهره على وليده وتحسر يبويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عنك للعشرين ما وصلا. شيخ جعفر التشتري رحمه الله يقول يحيرني طلعت زينب بريش اللحظات يقول هاي تطلع هاي المرأة التي ما كانت تبارع الخباء، شنو اللي خلاها تطلع؟ لكن يقول أنا تنبهت إلى شيء، لما سقط علي الأكبر على الأرض وجلس الحسين عند رأسه أوشكت روحه أن تخرج، أوشك أن يموت. يقول أرادت أن تنقذ الحسين، أرادت أن تلحق على الحسين لئلا يموت، أرادت تشغل بقضية العرض والداء يسكنه الذي هو أهلمه. طلعت تنادي وولدا وعليا. رجع إليها الحسين وضع يده على رأسها، قال أخي عودي لا تشمتي من الأعداء، وأقبل إلى علي الأكبر مرة أخرى، جلس عنده يمسح الدم والتراب عنه. يا ابني علي يا فتشة العين، يا ابني صواب ضادك وين؟ ما صبا ودم الوريد تجار يا فيه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.